بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منهاج البحث. بإذن الله ضيفنا كما تعودنا فضيلة الدكتور عمار أمين الددو، رئيس قسم المخطوطات في مركز جمعة الماجد. حياكم الله دكتور.
حياك الله أستاذ محمد،
شرفنا بوجودك.
زادك الله شرفا ورفعة.
مشاهدينا الكرام، حقيقة اليوم سينصب حديثنا عن عملية المقابلة في تحقيق المخطوطات، وقد تكلمنا عن جمع النسخ وغيرها من المواضيع التي تهم مجال تحقيق المخطوطات وتهم الباحث. سنكمل بإذن الله اليوم عملية المقابلة مع فضيلة الدكتور. بداية دكتور، عندما نطلق كلمة المقابلة فماذا تعني بها في هذا المجال وهو تحقيق المخطوطات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. الحق أننا تحدثنا في الحلقة الماضية كما تفضلت عن موضوع النسخ، وذكرنا بأنها هي عملية كتابة بيانات المخطوط الأصل في ورق جديد وبخط المحقق، سواء كان ذلك كتبت على باليد يعني على ورق، أو كان قد نسخها على الجهاز الآلي الكمبيوتر كما ذكرنا. المهم أنه نقل البيانات النسخة الأصل نقلا تاما صادقا كما هي عليه في النسخة الأصل. هنا بعد نقل هذه البيانات، الناسخ بطبيعته هو بشر لا شك، وبالتالي قد يتعرض هو نفسه المحقق يتعرض في أثناء نسخ هذه المخطوطة أو النسخة الأصل إلى ورق، يحولها إلى ورق بقلم إلى خط بخطه، يكتبها بخطه، هو نفسه قد يقع في أخطاء.
نعم.
ربما ينتقل نظره، ربما كان يقرأ كلمة على غير وجهها، ربما أيضا يحدث سقط من هذا، أو ربما يضيف كلمة أو يحذف حرف أو ما شكل ذلك. فهذه العملية يحتاج ماذا؟ أن يتأكد من سلامة ما نقله على الورق وبخط يده. فيجب أن يعود للنسخة الأصل ويعود لما كتب ويقابل ذلك كلمة كلمة، يتأكد بأنه كل كلمة من النسخة الأصل كتب الآن على الورق كما هو موجود في النسخة الأصل.
إذن يعني دكتور يقارن بين
هذه تسمى عملية المقابلة، مقارنة أي مقابلة، يعني يجب أن يتأكد من كل كلمة أنها كتبت بخط يده كما هي في الأصل. هذه العملية طبعا قسم من الباحثين أو المحققين يعني يقوم بها بنفسه، لكن عملية القيام الباحث بنفسه أو المحقق بنفسه لهذه العملية هي فيها شيء من الخطورة، لأنه قد أيضا يفوته أشياء، لأنه يحتاج أن ينظر هنا ثم ينظر هناك، ينظر هنا وينظر أيضا في النسخة المسودة لنقل ما كتبه بيده وفي الأصل، وبالتالي أيضا قد تفوته أشياء. لذا أنصح أنا في هذه العملية لا سيما موضوع المقابلة أن يساعده شخص آخر، بمعنى أن يعني يكون له زميل مثلا أو من يثق بعلمه، ويعني دائما يسلم ما كتبه بيده لمن؟ للقارئ المساعد، يقرأ ما كتبه بخط يده، سوك يكون المحقق هو الذي يتابع في الأصل، يتابع في النسخة الأصل، لأنه أقدر على ماذا؟ على قراءة النص، على قراءة النص المخطوطة، وبالتالي يتابع كلمة كلمة ويكون منتبه بشدة، يعني لا يفوته أي كلمة، حتى إذا ما كانت فاتته كلمة أو فاته سطر أو كتب كلمة على غير وجهها تعوض في النسخة الورقة المنسوخة أو في النسخة المنسوخة. هذه العملية إذن قل كما ذكرت تكون عملية تسمى بعملية المقابلة. طيب الهدف منها هذه العملية ماذا؟ الحقيقة المقصود منها أن يؤدى الكتاب أداء صادقا كما وضعه مؤلفه كما وكيفا بقدر الإمكان. ثم تأتي بعد ذلك، بعد هذه العملية مقابلة النسخة الأصل على المسودة المحقق، تأتي عملية مقابلة النسخ الأخرى. نحن كنا قد ذكرنا في حلقات سابقة أستاذ محمد إذا كنت تذكر أن المخطوط يجب أن لا يتوقف المحقق عند نسخة واحدة، اللهم إلا أن تكون للمخطوط نسخة واحدة ولم يستطع أن يحصل على نسخة أخرى، فليس هناك يعني حل آخر. لكن إذا كان توفر لدى المحقق أكثر من نسخة وذكرنا هذا الأمر يختار من بينها أصل ثم يذكر النسخ الأخرى على أنها نسخ مساعدة ويرمز لها يسميها بمسميات أخرى، يعني يرمز لها قلنا يأخذ بالحرف الأول من اسم المكتبة لتكون نقول مثلا جاء بنسخة المكتبة الظاهرية، وهذه المكتبة طبعا في دمشق، يرمز لها بضاء، وثم أيضا جاء بالمكتبة السليمانية يرمز لها بالسين، والمكتبة مثلا الأزهرية يرمز لها بزاي، وبالتالي هنا يأتي بالنسخة الثانية المساعدة أو النسخة المساعدة بعد أن ينتهي من مقابلة ما كتبها عن النسخة الأصل. أيضا يقوم هو ومن معه أيضا الشخص المساعد الآخر يقوم بماذا؟ يقرؤون أيضا النص الذي كتب بخط اليد كتابة جديدة، قراءة جديدة أيضا على النسخة الأخرى المساعدة لتكون ضاء التي سميناها ضاء وهي المصورة من المكتبة الظاهرية. طبعا أثناء هذه العملية سوف يتعرض لماذا؟ سوف يجد تفاوتا واختلافا بين ما كتبه في هذه النسخة وبين تلك التي بين يديه النسخة المساعدة. النسخة الأولى التي نقلها يجب أن لا يكون هناك تفاوت، يجب أن يسجلها ويدونها كما هي،
لكن هنا
بالنسخة الأولى على الأصل يجب أن ينزلها كما هي كما هي، هذا أمر تحصيل حاصل. لكن الأمر الثاني وماذا عليه أن يفعل؟ عليه إذا أن يفعل أن يثبت الفروق، أن يثبت الفروق من النسخة الأخرى. وبالتالي كيف تأتي عملية هذه تثبيت الفروق؟ سوف نتحدث إن شاء الله عنها. إذن يكون ذلك الآتي: مقابلة النسخة الأصل على ما كتب بيد المحقق قلنا، ثانيا مقابلة النسخ الأخرى على ما كتب من الأصل بيد المحقق وإثبات الفروق في حاشيتي الورق اليمنى أو اليسرى إذا كان النسخ على الورق، وفي الهامش حسب الأصول إذا كان النسخ بالحاسوب. الحق أن موضوع التثبيت هنا يعني الطالب أو المحقق المبتدئ لنقول يعني لا يدري أين يثبت هذه الفروق ابتداء. الآن بين يديه هذه الورقة، قلنا نحن بين يديه هذه الورقة التي كتبها بخط اليد، وذكرنا أن الكتابة يجب أن تكون ماذا؟ يكتب نصف الورقة ويترك حاشية يمنى ثم يترك حاشية يسرى. الآن إذا لديه فراغات يستطيع أن يتصرف بها، لديه بياض يستطيع أن يدون ما عنده،
ونحن ذكرنا أنه لابد يترك فراغات أساس
يترك فراغات. الآن نحتاج هذه الفراغات
نعم.
ويفضل أيضا أن يستعمل أيضا قلما يعني ملونا لهذه النسخة الضاء مثلا، يعني وليكتب لتكن تثبيت الفروق لهذه النسخة باللون الأحمر، هو كتب باللون الأسود ابتداء وقلنا بالرصاص ثم تأتي أيضا موضوع المقابلة يستعمل الآن قلم آخر، قلم مغاير يسميه ماذا؟ ليكون لون اللون الأحمر يسميه لهذه النسخة ضاء. الآن إذا وجد كلمة يعني كتبت على غير وجهها أو كتبت برسم أو رسمت رسما آخرا في هذه النسخة، فهذه الكلمة قد تكون هي الصواب وليست ما كتب في الأصل، أو وإن كانت خطأ نحن نحتاج أثناء التحقيق ماذا أثناء التحقيق ماذا أن نثبت أيضا الفروق ابتداء. إذا بيضع خط تحت هذه الكلمة التي اختلفت فيها بالنسخة الأصل واختلفت في النسخة الضاء، يضع تحتها خط بالقلم الأحمر ثم يكتبها على الحاشية اليمنى إذا كانت أقرب لليمنى، ويكتب مثلا مكتوب رجل هنا مثلا رجل وهناك جاءت رجال، يعني هنا مفرد وهنا جاءت جمع،
يثبت الفروق،
يثبت أنه نسخة ضاء باللون الأحمر، وإن كان كتب بقلم واحد إذا كان كتب بلون واحد يكتب ضاء أي في نسخة ضاء رجال. ثم انتقل فوجد أيضا كلمة أخرى مثلا آية قرآنية يجتزئ منها شيء، أو كتبت أيضا كلمة على غير وجهها في الحاشية أيضا يثبتها للأقرب للحاشية اليسرى وبنفس القلم، وإن كان هناك سقط ربما وجد في هذه النسخة زيادة سطر كامل عما ما موجود في الأصل أصلا ساقط ابتداء، فهذا السطر ماذا؟ يثبته أيضا في الحاشية كاملا، يضع خطا مائلا في محل هذا السقط أو ويخرج به إلى الحاشية ثم يكتب السطر تاما وكاملا، وبالتالي أن هذا السطر سقط موجود في ضاء وقد سقط من الأصل. طيب ربما يجد في هذا ماذا؟ يجد النسخة الأصل سقط منها كلاما، يعني من النسخة المساعدة نسخة الضاء سقط منها كلاما وموجود هذا في الأصل، أيضا يضع خط تحت الكلام الساقط ويكتب أيضا في الحاشية سقط هذا الكلام من نسخة ضاء، ويستمر على هذا المنوال إلى أن ينتهي من مقابلة هذه النسخة مقابلة تامة على ماذا. لكن هنا في الموضوع يعني أحيانا أثناء المقابلة أشياء يعني ليست حقيقة في منهم من يغالي من الباحثين من يعني يغالي بإثبات الفروق بين النسخ، وهو منهج اتبعه حقيقة المستشرقون أكثر من المحققون العرب الكبار، وهو أنه أن يثبت كل فرق، وبالتالي فهذه الفروق إثبات الفروق والمبالغة فيها، لأن النسخ هي تتفاوت قطعا سوف تتفاوت، ولا سيما إذا كانت النسخ متعددة يعني سوف تأتي فروق كثيرة، وبالتالي سوف يكون الهامش يأخذ يعني أكثر من نصف الورقة وقد يصعد إلى ثلثي الورقة وكلها إثبات فروق. فهذه الفروق أحيانا لا تثمن ولا تغني من جوع، يعني واضحة ويعني بينة يعرفها كل قارئ، ولا تؤثر على المعنى بشيء
يعني لا
فهذه الأمور يجب حقيقة ألا يتوقف عندها ولا تذكر. من هذه الفروق مثلا وذكرنا هنا يجب عدم ذكر الفروق التي لا تؤثر على المعنى تأثيرا كبيرا، مثلا نسخة جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نسخة الأصل قال صلى الله عليه وسلم، النسخة المساعدة قال عليه السلام، يعني لا يكتب ضاء مثلا عليه السلام، سواء يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حاصلة أو صلى أو صاد أو ما شاكل ذلك، يعني ربما بعض النسخ يرمز بصاد لا يقول إذ في نسخة ص في نسخة ضاء صاد، يعني هذه ربما أيضا قوله تعالى منهم من يقول مثلا قال تعالى ومنهم كقوله عز وجل أو قوله أو ربما لا يذكر كذا لأنه مرت قبل ذلك، مثل رحمه الله الله يعني ألفاظ الترحم مثلا على هذه مر اسم على نسخة فيها رحمه الله ونسخة لم يذكر فيها رحمه الله، يعني في مثل هذه الأمور ماذا نميل إلى إثبات مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب في نسخة صاد بس صاد نسخة الأصل مكتوب صلى الله عليه وسلم، أو بالعكس نثبت صلى الله عليه وسلم ما هو الأتم والوجه الأكمل وبدون إشارة، لا ربما هذا يأتي تكون الإشارة إليه متى تكون الإشارة إلى مثل هذه الأمور في الدراسة. الدراسة نحن ذكرنا أن موضوع الدراسة عندنا فقرة اسمها ماذا، اسمها منهج التحقيق، يعني منهجي في التحقيق أو أسلوبي ماذا فعلت أنا في تحقيق هذه المخطوطة، وذكرنا أن تدون على شكل فقرات، يعني يثبت أن هذا فعلت مثل هذا، أو إذا أن يقول في وصف النسخة أيضا التي مر عليها نسخة الظاهرية لنقول أنها دائما لما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاد وأنا أثبت الصلاة تامة ليس هناك مانع، أو يقول عليه الصلاة والسلام أو ما شاكل ذلك كلمة أيضا رضي الله عنه. وكذلك
مثلا لو كان في هناك نقص بأحرف معينة أو نقاط تصحيف
أيضا موضوع جزاك الله خير أيضا نبهتنا لهذا، وهو موضوع التصحيف، يعني بمعنى مثلا كثير من النسخ والمخطوطات القديمة أصلا هي كلمات منها لما تكون الكلمة مفهومة في سياقها يهمل التنقيط أصلا، يعني مثل كلمة قال ما لا يضع عليها نقاط واضحة أنه في سياقها هي معناها قال، لفظ تعالى ما عليها نقاط أحيانا، مثلا كلمة جاء واضحة في السياق أنها لا يضع لا، يعني كثير من الكلمات يعني في المخطوطات القديمة يعني لا تكون الإعجام مفرط كما هو عندنا الآن، يعني قسم كثير منها أيضا غير يعني خالي من الإعجام، فهنا يعني يجب ألا، وربما نسخة أخرى نسخة الأصل معجمة نسخة ضاء غير معجمة، وبالتالي أنا إذا كان المحقق هنا أراد أن يثبت كل ما 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 أعجم وما لم يعجم، وبالتالي سوف يكتب لنا مخطوطا آخرا في ماذا في الحاشية، وهذا أيضا يعني إثقال للحاشية ولا مبرر له، وبالتالي إذا في مثل قال جاءت فالة أو جاءت بلا نقط تترك، لم مكتوب لم يرى مثلا معروف حرف الجازم أنه سقط حرف العلة، وبالتالي لا يقول لم، يعني هذا يهمل مثل هذه الأمور ويشار إليها بالدراسة. أيضا من الأمور التي يجب أن يشار إليها يجب عدم ذكر أرقام صفحات النسخ الأخرى في متن المخطوطة، بمعنى نحن قلنا نثبت دائما أثناء النسخ ماذا، نثبت أرقام صفحة المخطوطة الأصل، وقلنا أنه قبل عند بسم الله قبل البسملة نقول واحد ضاء أو واحد ألف، وهذا ونعني به أو واحد باء، ونعني أنه بداية وجه أو ظهر الورقة الأولى وبداية هذا عند نهايتها ماذا قلنا؟ عند نهايتها نقول مثلا واحد أو اثنين واو أو اثنين ظهر أو اثنين وجه، يعني مقصد وجه أو باء حسب ما يرمز هو أنه بدأت الورقة الثانية. أثناء المقابلات للنسخ الأخرى هذه الفروق يعني أرقام صفحات النسخ المساعدة تهمل. طيب لما ينتهي من نسخ من مقابلة النسخة الأولى وهي التي سميناها نسخة الظاهرية بيضاء، تأتي نسخة زاي، نسخة مثلا المكتبة الأزهرية. أيضا يجب أن يعني يفضل أيضا أن يغير القلم، يأتي بلون أزرق مثلا حتى أيضا يدل أنه كل ما أثبت بالأزرق فهو من زاي، وكل ما أثبت بالأحمر فهو من ضاء، وكل ما أثبت بلون بنفسجي مثلا من نسخة أخرى. وإن لم يفعل بالأقلام يجب أن يثبت عند كل كلمة ماذا؟ أنه هاي زاي وهاي ضاء، هاي زاي وهاي ضاء. طيب أن يثبت الفروق كذلك إلى أن ينتهي من عملية المقابلة. هذا إذا كان ماذا؟ إثبات الفروق هنا تكون على الحواشي اليمنى واليسرى، متى؟ إذا كان الكتابة والنسخ يتم على الورق،
إذا كان على الكمبيوتر.
لكن إذا كان استعمل الكمبيوتر ماذا يفعل؟ أنا أنصحه هنا ابتداء أن الكمبيوتر بطبيعته يعني يضع الأشياء في موطنها وفي محلها، وبالتالي يضع هامش على الكلمة التي وقع فيها التصحيف أو وقع فيها التحريف أو المكان الذي وقع فيه السقط، ويثبت الفرق في مكانه، لأنه سوف يكون لعملية الحاسب الكمبيوتر يعني كما يقال بشكل آلي، سوف ماذا يعني يعطي الكلمة الرقم اللازم لها. يعني مثلا أنت الآن أعطيتها رقم حاشي رقم واحد، ثم احتجت في المستقبل أن تضع هامشا قبلها، هي بشكل آلي تأخذ رقم اثنين وبالتالي ضعها في موضعها. فدائما الكمبيوتر بشكل هذا النظام الوورد يعني هو رابط الكلمة في موضعها، حتى لو رحلت البيانات إلى صفحة أخرى ترحل التعليق يرحل معها، يعني لا يقلق هنا الباحث والمحقق من هذا الأمر. وبالتالي هذا الحقيقة يهون أو يسهل عملية التحقيق بشكل جيد ويختصر من الوقت الكثير. لذا أنصح الباحثين بالتدرب على مثل هذا الأمر، لكن عليه الحيطة والحذر كما تفضلت أنت في حلقات قادمة من نسخ يعني نسخ أخرى كي لا يقع في مطبات يعني قد يبني بناء كاملا يتعب عام عامين يذهب بشطبة قلم أو تحريكة زر كما يقال يعبث بها طفل.
وموضوع الحاشية في الكمبيوتر بسيط، يحتاج فقط أن يتمرس عليه ومن ثم يعني يستطيع أن
هذا أمر يمكن يستمر. بشيء يمكن من لم يتقن هذا يعني التدرب على مثل هذا، طبعا هذا صار ميسور وسهل، يعني أخذ دورة خفيفة على وورد ويتعود. وأنصحه أنه ليس هناك أمر يعني شيء من الصعوبة، يعني يصبر نفسه ثم وبعد فترة ينجز بحثا واحدا يجد نفسه أنه قد سيطر على هذا الأمر، ويمكن أن يطبع كما يقال بسرعة وبيسر وبسهولة ويجد نفسه قد تقدم كثيرا. يعني أنصح بهذا بعدم التقاعس على هذا الأمر، لأنه يحقق الكثير ويوفر الكثير من الوقت. من هذا التوفير بالوقت أنه يضع الأشياء في محلها مباشرة، أنت أثناء عملية التحقيق أي كلمة تجدها أي شيء تضعه في موطنه وأخذ مكانه خلاص، لا يحتاج إلى تبييض وإلى تسويد وإلى تغيير الورق.
ويستطيع التنقل أيضا عن طريق الفلاش
بسهولة
إلى أي كمبيوتر،
يأخذها بسهولة. لكن موضوع الورق الآن لما أثبت الفروق، لماذا نحن قلنا يثبت الفروق على الحاشية لا يستطيع أن يضعها في موطنها؟ لماذا؟ سوف تأتي عملية التحقيق النهائية، وبالتالي قد يحتاج إلى تعليق على هذه الكلمة أو تلك التي سابقة أو لاحقة لها، يحتاج إلى ترجمة هذا العلم، يحتاج إلى تخريج هذه الآية، يحتاج إلى تخريج الحديث، وبالتالي هذا الهامش سوف يتغير رقمه. لا إذا مو كل لحظة في كل لحظة هو يغير الأرقام ويمسح ويغير الأرقام ويمسح، وبالتالي يضع التعليقات على الحاشية وينزلها في موطنها عند عملية التحقيق. هذا بموضوع ما أدري إن كان بقي. إذن هذه بعملية ماذا؟ عملية المقابلة بعد ما انتهى من عملية المقابلة.
دكتور بالنسبة لذكر مثلا قطعت حديثك مثلا النسخة التي أتينا بها من الظاهرية مكتبة الظاهرية ضاء ومن الأزهرية زاي، يثبتها في ورقة منفصلة على أساس ما يخرب؟
لا إذا أثبتها في مكان منفصل وفي ورقة منفصلة لا يعرف التعليق أين سيكون على أي كلمة. هو نحن ذلك ربطناها لما قلنا على الحاشية مقابل الكلمة التي وقع فيها السهو أو وقع فيها الخطأ أو المكان الذي وقع فيها السقط. نحن قلنا الكلمة مثلا عندي هنا كلمة الأخطاء، هنا مكتوبة الأحطاب، وقع فيها تصحيف، ما فتضع خط تحت كلمة هذه الأخطاء ومقابلها مباشرة تكتب في نسخة ظاء كذا.
جميل.
لا، ولو ثبتها على في غير مكان ما حصلنا الفائدة، ما حصلت الفائدة. وبالتالي حتى أثناء التحقيق تعرف أن هذه الكلمة فيها خطأ في النسخة الفلانية، حتى ما ترجع أنت للنسخة مرة ثانية وتكون النسخ جميعا مفتوحة بين يديك. أنت الآن يجب أن تكون قد عبرت هذه المرحلة لا ترجع إليها، إلا أن تكون اللهم شككت في كلمة، أو يعني شككت في موقف معين، ربما تظن بنفسك أنك قد أخطأت، تعود إلى النسخة للتأكد من كلمة من مرة مرتين ثلاثة، لكن لا تفتحها مرة أخرى، وبالتالي يكون ما عبرنا شيء ولا عبرنا أي مرحلة. فهذا الأمر يجب أن تثبت الأخطاء في مواطنها. إذن لكن كيف تكون عملية التصويب؟ وهو يجب تصويب الأخطاء الواقعة في الأصل من النسخة الأخرى، ويكون كالآتي. بمعنى الآن، لكن كيف أنا أصوب هذه الأخطاء وكيف أضعها في مواطنها؟ هنا عملية التصويب الأخطاء، يعني قسم من المحققين يعتبر النص النسخة الأصل أنه أصبح نصا مقدسا، وعدم العبث به، يجب أن يثبت كما هو، ويثبت فقط يقتصر على ذكر الفروق في الحواشي. هذا الأمر حقيقة يعني لا يقدم نصا كما أراده مؤلفه، وهو ما عبرنا عنه بموضوع التحقيق. لأن رب هذه الكلمة طالما هي هنا خطأ، وقد وقعت على صوابا في النسخة الأخرى، وبالتالي فالمؤلف إذا ذكر تلك ولم يذكر هذه، وإنما هذا الخطأ وقع ممن وقع من الناسخ. فأنا كقارئ الآن إذا قدمت لي كتابا في هذه الصورة بأخطائه وضبط لي الصواب أيضا في الحواشي هنا هناك، أنا لست الآن ليس لدي من الوقت أن أرمم أن هذه الكلمة صواب، هذه كلمة خطأ، هذه كلمة لا. يجب أن تعطيني نصا سالما أقرأ المتن أنا، وبالتالي قد لا أحتاج النظر في الحاشية أصلا، أريد فقط ما قاله المؤلف، وأن يكون على وجهه، أن يكون صوابا وقد كتب على وجهه. لكن ربما قد أتوقف أنا عند بيان كلمة أو شرح كلمة أو معرفة علم أو معرفة آية، أو يعني كلمة ربما وضعها المحقق ربما في شيء يعني هو متقاربة، هل هذه الصحيح أم تلك توضع هنا، ربما أنا قد أميل إلى أن أثبات هذه من تلك، يعني حتى أحيانا تأتي مثل هذه الألفاظ. لكن إذا كان خطأ بين لا، نثبت الصواب في المتن، نثبت الصواب في المتن. طيب، ونضع هامش فوق الكلمة التي وقع فيها الخطأ، يعني الحاشية فنضع رقم فوق الكلمة التي وقع فيها الخطأ محصورا بين قوسين، ثم أيضا ننتقل إلى الحاشية لرقم نفس الرقم ونكتب ماذا، ونقول في الحاشية في الأصل كذا، وما أثبته من نسخة، يعني يكون التصويب بهذه الصورة.
نعم،
يعني
في الحاشية،
بالحاشية مثلا هذه كلمة مثلا الأصل مثلا صحفات وتحرفات مكتوبة مثلا الأطلال، والأصل هو الصواب، وهذه الأطلال مثلا جاءت هكذا، جاءت في النسخة الأصل وهو هي خطأ، ووقعت من نسخة زي صوابا، أثبت الصواب.
نعم.
وأضع فوق حاشية أقول في الأصل كذا أثبت الخطأ، وما أثبته من نسخة زاي أو من نسخة ضاء ونسخة مثلا باء وهو الصواب، يعني أقتصر أو أعبر هذا التعبير في الأصل كذا، يعني أقول في الأصل نقطتين، حتى أصل في الأصل نقطتين، أضع نقطة عموديتين ثم أذكر الخطأ نقطة ينتهي، وما أثبته من أيضا أضع نقطتين عموديتين من نسخة مثلا بين باء وضاء أو من نسخة زاي، يعني حسب ما تثبت الصواب. قد احيانا يعني الكلمه وبالتالي المخطوط قد تتوافق جميع النسخ على خطا واحد، وبالتالي هو منقول المؤلف اخذه من كتاب من شخص اخر او من كتاب اخر، او تواطأت ربما منقوله ايضا من القران الكريم، وتواطأ النسخ تواطأت النسخ الثلاث على الخطا، وبالتالي هنا ايضا لا تثبت الخطا وان تواطأت النسخ، وبالتالي تثبت الصواب ماذا من المصدر المنقول منه، تقول ايضا في النسخ الثلاث او في نسخ التحقيق كذا، وما اثبته من الكتاب الذي نقل عنه او من القران الكريم او من الحديث الشريف.
والخطا في النسخ الاخرى
ايضا
يوضع الهامش،
يوضع. طيب، اذا كان الان الخطا في النسخ الاخرى، الآن ذكرنا في الفقرة الأولى إذا كان الخطأ ماذا ويكون في الأصل.
نعم.
ماذا نفعل؟ إذا كان الخطأ في الأصل نثبت الصواب من النسخ المساعدة في المتن، ونشير إلى ما وقع إلى الخطأ في الحاشية ونقول من أين أثبتنا الخطأ.
إذا كان الخطأ في النسخ الأخرى يختلف في أكثر؟
طبعا في هذه الحال طبعا قسم من المحققين يضع هذا الأمر، إذا كانت الكلمة فقط هي موجودة كصورة موجودة لكن فيها وقع فيها خطأ تصحيح وتحريف، قسم من المحققين ماذا يفعل؟ يضعها بين حاصرتين، وكل خطأ وكل تصحيف وكل تحريف وكل سقط وكل كذا وضعوا بين حاصرتين بين حاصرتين، وبالتالي تجد النص يعني ذهبت جماليته وتمزق. بل منهم من يعني ذهب إلى أبعد من هذا، ماذا فعل؟ جاء للكلمة الواحدة ومزقها، ورأيت هذه بعض التحقيقات، يعني جاء لكلمة رجل موجودة نفس الكلمة، وضع الألف واللام بين قوسين والراء بين قوسين واللام بين قوسين حاصرتين، وهذه سقطت من دال وهذه سقطت من راء وهذه سقطت، الكلمة الواحدة مزق الكلمة الواحدة لا تستطيع أن تقرأها، فهذا يعني لا يمكن أن يكون. أما إذا كانت الكلمة موجودة كصورة ووقع فيها الخطأ تضع هامشا فوق الكلمة ثم تشير في الأصل كذا، الكلمة موجودة فما الضرورة أن تثبتها بين قوسين؟ لا يحتاج.
طيب دكتور، هذا بالنسبة لي إذا كان خطأ، هل هناك مثلا بالنسبة لي السقط أيضا
هذا، لكن اتخاذ آخر؟ موضوع السقط هو سنأتي عليه إن شاء الله،
نأتي عليه في الحلقة
سوف يأتي إن شاء الله. ربما ما أدري إذا كان انتهى الوقت.
انتهى الوقت، إذا نحاول انتهيت
ما لم أنتهي الخطأ. هنا حقيقة أحتاج أن أتمم إن شاء الله في الـ 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 إن شاء الله في الحلقة القادمة هذا الأمر.
طيب إذا نكمل إحنا ما توقفنا عنده بموضوع الخطأ وندخل في موضوع السقط، إذا كان هناك سقط ما الذي على المحقق أن يقوم به؟
إن شاء الله.
شكرا دكتور،
مرحبا بك، حياك الله أستاذ محمد، مرحبا بك،
أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، سنكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ما توقفنا عنده في الخطأ في النسخ الأخرى وما الذي يجب علينا أن نقوم به كمحققين، وأيضا سنكمل أو سنبدأ بتعويض السقط والإجراءات التي لابد لنا أن نستخدمها أو نقوم بها في هذه الحالة. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، لكم مني كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.